جل واشرف مساء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. 3 شهداء بنيران الاحتلال في جنين وفصائل المقاومة تتوعد بالثأر لدمائهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة، وتم بحضور وزير الخارجية السورية ونائبه ومساعد وزير الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الوزارة وعدد من المسؤولين. هذا ومن المقرر أن يلتقي عبد اللهيان أيضا بنظيره السوري فضلا عن مستشار الأمن الوطني في هذا البلد. وكان وزير الخارجية الإيرانية قد وصل دمشق اليوم قادما من بيروت في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني. وصدر الأربعاء حكم الإعدام بحق الجاسوس أكبري الحامل للجنسيتين الإيرانية والبريطانية بعد إدانته بتحركات واسعة ضد أمن البلاد. وزارة الأمن الإيرانية قالت إن الجاسوس أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد، وكان يتغلغل في المراكز الحساسة والاستراتيجية للبلاد، وسرب المعلومات إلى جهاز التجسس البريطاني مقابل الحصول على أموال تقدر بنحو 2 مليون دولار. وحول حكم الإعدام الصادر والمنفذ بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري، والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر الأربعاء بحق أكبري بعد اعتقاله في 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح المخابرات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية، لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بنحو 1,800,000 يورو و265,000 جنيه استرليني إضافة إلى 50,000 دولار. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة، وقام بالتجسس لمدة طويلة من الزمن ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرات البريطانية فيما يخص عميلها ما يدل على أهميته بالنسبة لها، مثل أخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له في خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية، كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة، بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية، ومن ثم سافروا إلى بريطانيا في 2004، كما تنقل بين عدة دول، سلم خلالها المخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وأقليمية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل عام 2020.
عدت صحيفة والا نيوز الصهيونية ظهور سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية لأستراليا بأنه أمر يقلق صناع القرار لدى كيان الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن السفينتين كانتا في رحلة لفحص قدرة الأسطول الإيراني على الإبحار لمسافات بعيدة، ولتثبت للغرب ولأمريكا ولإسرائيل أن لدى طهران أذرع بحرية طويلة المدى ولا تخشى العقوبات الأمريكية. من جهته اعتبر موقع إخباري أمريكي عزم البحرية الإيرانية إقامة وجود لها في قناة بنما استفزازا لواشنطن، وهو يشير إلى امتلاك طهران القدرة على وضع أجهزتها العسكرية على مرمى حجر من الأراضي الأمريكية. استشهد شابان فلسطينيان فجأة اليوم برصاص الاحتلال عند مدخل جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة الاحتلال أطلقت نار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كان بداخلها. وفيما نعت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامية الشهيدين أمجد خليلية وعز الدين حمامرة، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شاب من بلدة اليمون غرب جنين متأثرا بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 12 شهيدا بينهم 3 أطفال. شهدت العاصمة التونسية اليوم مسيرات احتجاجية واسعة نظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة تزامنا مع الذكرى 12 للثورة في تونس. المتظاهرون من أنصار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الذين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار السلطات بشأن مكان التظاهر، رددوا شعارات تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. أطلقت وزارة الصحة اليمنية تحظيرا دوليا بنفاد مخزون أدوية الغسيل الكلوي في اليمن، محملة الأمم المتحدة والمنظمات الصحية مسؤولية التوفير العاجل لهذا الدواء. وقالت الوزارة: نعلن للعالم أننا نقف على حافة كارثة حقيقية تهدد حياة 5000 مريض بالفشل الكلوي، مشيرة إلى أنها أطلعت الأمم المتحدة والمنظمات الصحية العاملة في اليمن على الموضوع لما يزيد عن عام. وأكدت الوزارة أهمية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبارهما منفذين حيويين للدواء والغذاء لملايين اليمنيين في المناطق المحاصرة من قبل تحالف العدوان. لقي 3 من أفراد الشرطة الباكستانية بينهم ضابط مصرعهم خلال مواجهة مسلحة تبنتها حركة طالبان الباكستانية في إقليم بيشاور شمال غربي البلاد. وأفادت شرطة الإقليم أن نائب مفتش الشرطة واثنين من حراسه لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين في منطقة بادهابير، متهمة اتجاهات متعددة لم تسميها بتنسيق الهجوم. وزير الداخلية الباكستاني الذي ألمح إلى تسلل المهاجمين من منطقة خيبر باختو ناخو أعرب عن بالغ قلق الحكومة الفدرالية تجاه تدهور وضع القانون والنظام هناك. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بشكل كامل على سوليدار في الشرق الأوكراني، فيما نفت كييف ذلك مؤكدة أن القتال مستمر. كما أعلنت الدفاع الروسية مقتل نحو 80 مسلحا أوكرانيا على محوري كوبنياسك وكراسني ليمان، مؤكدة أن القوات الروسية قامت بتدمير دبابتين ومدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات. من جهتها أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم قصف أحياء من المدينة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. 3 شهداء بنيران الاحتلال في جنين وفصائل المقاومة تتوعد بالثأر لدمائهم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي عددناها لحضراتكم. أحبتي الأفاضل لحظات، ونقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة على رأس الساعة 8. تتابعون آخر الأخبار مع بعض التقارير، وفي تمام الساعة 8:15 تتابعون مباشرة برنامج عراق الرافدين. أيها الأكارم، في تمام الساعة 8:45 دقيقة موعدكم مع حلقة من برنامج الإنتاج الإيراني. عند الساعة 9 تتابعون آخر الأخبار ومجموعة من التقارير. تتابعون برنامج اليمن التصدي والتحدي في تمام الساعة 9:15. وفي 10 تماما ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 11 أيها الأكارم ننتقل وإياكم إلى نشرة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، تقدم لحضراتكم على مدى 25 دقيقة. بعد هذه النشرة الخبرية تتابعون حلقة من برنامج ألوان ثقافية. في تمام الساعة 12 أيها الأحبة تتابعون المحاضرة الإسلامية ومدتها 50 دقيقة. بعد المحاضرة تستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة. شكرا جزيلا أحبتي الأفضل على طيب متابعتكم لبرامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا بكم مرة أخرى، نلتقي بحضراتكم مع موضوع جديد آخر يخص جميع بني البشر لا سيما شريحة الشباب. نعم، في هذا الأسبوع إن شاء الله نتحدث عن الصداقة، وما أدراك ما الصداقة عندما يكون الفشل في الصداقة. إذن الحديث عن الفشل في الصداقة، الأسباب والعلاج. نتحدث عن الصداقة، أهمية الصداقة، ولا سيما في حياة الشباب، الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الصداقات وأن يفشل الفرد في أن يكون أو يواصل صداقته مع صديقه. أصدقائنا الشباب، تختلف المسميات في علاقات البشر المتنوعة، ولعل الصداقة هي العلاقة الأسمى بينها، فهي رابطة وطيدة تجمع الفرد مع خليل، يلتقيان بالعديد من الأفكار، ويحرص كل منهما على مراعاة مشاعر الآخر وتفهمها، ولا يعلم مدى لا يعلم كثير مدى أهمية وتأثير الأصدقاء في حياتهم، والدور الكبير الذي يقدمونه لمساعدتهم على النجاح والتقدم، أو عكس ذلك تماما. يعني في بعض الأحيان يقومون بإحباطهم وخذلانهم والتسبب في فشلهم. فهنالك من لا يقدر قيمة هذه العلاقة ولا يعلم معنى أن يكون صديقا وفيا. فالصداقة هي علاقة تتم في إطار كل ما يمكن أن نصفه بالمتبادل، أي إطار من المعرفة المتبادلة، الاحترام المتبادل، العاطفة المتبادلة، القبول المتبادل، الولاء المتبادل. وطبعا مفهوم التبادل هنا يكون من أجل صالح الطرف الآخر ومنفعته قبل منفعة النفس والبعد عن الذات. يسير مفهوم الصداقة في إطار هذا السلوك المتبادل من إسداء النصائح ومشاركة الصعاب في أوقات المحنة. فالصديق هو من يظهر رد الفعل الإيجابي الفوري، والصداقة أيضا هي تبادل الثقة، ويجب أن يكون هناك اجتناب لكل ما يؤدي إلى أذية الغير. لكن ما هو سبب فشل بعض العلاقات، علاقات الصداقة في مجتمعاتنا، وما هي آليات علاج هذه الإشكاليات؟ هذا ما سنطرحه في لقائنا لهذا اليوم، وإن شاء الله ليوم الاثنين بإذنه تعالى. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج دنيا الشباب، الفشل في الصداقة، الأسباب والعلاج.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بضيفتي العزيزة أستاذة وردة السعد، الناشطة الاجتماعية من بيروت. أستاذة، تفضلي، ما هو تعريف الصداقة وما هو دورها في العجلة التربوية للشباب؟
كل التحايا لراديو طهران، وشكرا على هذا السؤال القيم. ودائما راديو طهران يطرح الأسئلة القيمة والمفيدة للمجتمع، كل الحب لراديو طهران ومستمعين راديو طهران. بالنسبة للصداقة شيء ثمين جدا، ونخلينا نبلش مثل ما بيقولوا باللبناني، الصديق وقت الضيق. وهذه ليست كلمة عابرة، الصديق ممكن يحل لك مشاكلك إذا كان صديق عن حق وحقيقي وأخ، وهيدي الصداقة فيها محبة وفيها مخافة من الله عز وجل، بتضل هيدي الصداقة مدى الحياة. ممكن هذا الصديق تقدر انت تحكي له الشيء اللي ما بدك تحكي لأهلك، مش لأنك بتحب وما بتحب أهلك، لا غلط هيدي كمان. ممكن بترتاح له وما بدك تشغل بال أهلك، ولكن هو رح يعطيك الجواب ولا يعطيك الحل المزبوط. الصداقة شيء ثمين، الصداقة شيء مقدس، ويجب أن نحافظ على الصداقة وننقلها للمجتمع، ننقلها للشباب، ننقلها لكافة المجتمع، أنه قديش الصداقة في إلى خلفية، إن كانت على الروح، إن كانت بالتفكير، إن كانت إذا أي مشروع أو أي موضوع وبدك أنت تستشير، إذا كان هذا الصديق مخلص هو رح يعطيك الحل، إذا كان هذا الصديق صادق هو رح يعطيك الحل. ممكن هذا الصديق يأخذ أسرارك لمثواك الأخير، وأهلك ما بيعرفوا هيدي الأسرار عنك. قديش حلو العلاقة لما بيكون الصديق صادق معك، صادق بكل كلمة، بتصرفاته، بطرحك لأسئلة تسأله إياها أو تاخد رأيه، ويكون هو صادق معك. قديش حلوة هذه العلاقة. رب أخ لم تلده أمك. فأنا بقول كتير مرات الأصدقاء بيكونوا أكتر من إخوة عن جد، وأنا عايشة هيدي التجربة وبعرفها. أنا عندي أصدقاء أكتر من 30 سنة هني أصدقائي، أنا بعرف عنهم أدق تفاصيل حياتهم، أهلهم ما بيعرفوها عنهم. في بيصير تناغم بالروح، في بيصير الفكر متشارك مع بعضكم، بيكون أفكاركم بتشبه بعضكم، بيصير حياتكم الثقافية بتشبه بعضكم. الصديق الصدوق والمخلص كنز لا يفنى.
نعم، كانت معنا أستاذة وردة السعد الناشطة الاجتماعية من بيروت. شكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب معنا.
تحياتي لراديو طهران وكل الحب والاحترام.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذة وردة سعد الناشطة الاجتماعية من لبنان على هذه الإجابات. وحقا تقول الصديق الصدوق كنز لا يفنى.
السلام عليكم أخوتي الأعزاء، مقدمي هذا البرنامج القيم، إلى السيد المخرج، إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية. لو تحدثنا عن الصداقة لوجدنا الصداقة تأتي نوعان، صداقة الروح، وهذه الصداقة لها طابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا حبيت أشارك في موضوع الصداقة. الموضوع الصداقة موضوع جدا مهم، وانتخاب الصديق يترك أثر مصيري في حياة الإنسان، ويجب أن الإنسان يلتفت للآيات والأمثلة والروايات والحكم الواسعة الواردة.
نعم، هذه أصواتكم إن شاء الله نستمع إليها خلال البرنامج، وبإمكانكم التواصل معنا والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بموضوع الفشل في الصداقة، أنه لماذا تسقط علاقة الأصدقاء وتنهار، الأسباب ما هي، هل يحدث هذا الفشل في العلاقة فجأة أم تدريجيا، بحيث توجد بعض العلامات التي تنبئ بهذا الانهيار، في علاقة الأصدقاء مع بعضهم البعض. طبعا هناك من يقدم بعض الإجابات بخصوص يعني فشل العلاقة بين الصديقين، لكن حقيقة بحسب قول الباحثين والخبراء في هذا المجال أنه لا يمكن الجزم بفشل علاقة الصداقة، لكن أغلب علاقات الصداقة تفشل لإحدى الأسباب الثلاثة: إما التغير، إما الإهمال، إما الخيانة، خيانة الثقة. بالنسبة للموضوع الأول، التغير الذي يحدث لأحد طرفي العلاقة يكون هو السبب الأعظم في انكسار علاقة الأصدقاء، سواء كان هذا التغيير نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. يعني عامل التغيير هنا ممكن تقسيمه إلى شقين: شق وجداني والآخر ملموس. تحقيق أحد طرفي هذه العلاقة لحلم يراوده قبل الآخر يسبب له الغيرة أو الغضب، ومن ثم يؤدي إلى فتور العلاقة وفشلها. طبعا الأمثلة كثيرة، ممكن مثلا أن نقول زواج طرف قبل الآخر والحصول على مثلا منصب وظيفي مرموق. هذا التغير في حياة أحد الطرفين في بعض الأحيان أدى إلى أن تكون العلاقات تسير إلى حالة الانهيار. وطبعا بما أننا بشر وطبيعتنا تقر بأن كل واحد منا بداخله حب الذات، تفضيل الذات على الآخرين، قد تظهر الغيرة التي دائما ما تتمثل في هذه العبارة: لماذا الغير وليس أنا؟ على أي حال هذا من الأسباب، سبب التغير. هناك سبب آخر، موضوع الإهمال المتمثل في عدم التواصل، ليقتل حقيقة الصداقة. أنت تعلم جيدا مثلا تاريخ ميلاد صديقك، لكنك مشغول ولا تحتفل به، بحيث يعني لا تخبره بذلك. لماذا؟ لأنك مهمل لهذا الشيء. عموما يعني الأشياء التي تكون مهمة عند الصديق نحن ننشغل عنها. لماذا؟ بسبب الإهمال، بسبب عدم إعطاء الصداقة قيمتها ومكانتها. لذلك يجب أن ننتبه إلى علامات الضجر التي تبدأ في الظهور على محيا الصديق. النقطة الثالثة التي يشير إليها الباحثون مسألة الخيانة، أو بتعبير آخر كما يقال سم في حالة الصداقة بين الطرفين. أنت مثلا تثق في صديقك وتقص لها بعض الأشياء، تقص مثلا تفاصيل حياتك، أو تقدم له بعض الأسرار أو جميع الأسرار، وإذا به تجده مثلا يحكي عن هذه التفاصيل لطرف ثالث، رابع أو أكثر، وهكذا. إذا كان الإهمال والتغير من أكثر الأسباب شيوعا في مسألة فشل علاقة الأصدقاء، فالخيانة حقيقة سبب مؤلم جدا، لأن الإيذاء منها أقوى، لأن الصديق يعلم أدق الأسرار. ليس الخيانة هو كشف الأسرار للغير فقط، وإنما أيضا التخلي عن الصديق في وقت يحتاج إليك الصديق، وهذا طبعا يولد الخيانة المتبادلة، بحيث يقوم الطرف الآخر الذي تعرض لها بممارستها، وهنا تأخذ صفة الثأر والانتقام، ويكون فشل علاقة الصداقة في هذه المرحلة نهائيا وفي كثير من الأحيان دون رجوع الصديق إلى صديقه. هذا ما يمكن الحديث عنه فيما يخص بالأسباب، بالإضافة إلى أسباب أخرى أنتم ربما عشتموها وعشتموها في حياتكم الاجتماعية، لا بأس بأن تخبرونا بتلك الأسباب.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، نمر في هذه المحطة على بعض الآراء الشبابية في موضوع الصداقة. سمر محمد 34 عاما تستذكر أنها في فترة العشرينات من عمرها كانت لديها أعز صديقة، كما تعتقد وتقول: لم أتوقع يوما أن تخرج من حياتي، كانت تفكر بسوداوية دائما في كل موقف أتلهف للقيام به فتحبط عزيمتي، بل وأشعر بطاقة سلبية تحيطني من كل جانب، وللأسف تخليت عن العديد من أحلامي جراء مجاراتها. استيقظت متأخرة ولكن استطعت حسم الأمر والتنازل عن تلك الصداقة. بينما أحمد 38 عاما كان يدرك قيمة وأهمية الأشخاص الموجودين في حياته ومدى التأثير الكبير لهم منذ البداية، لذلك كان دقيقا في اختياره لأصدقائه، فهو لا يحتاج إلى عدد كبير منهم، بل يحتاج إلى من يسانده ويهتم به ويقويه. الأصحاب نعمة ولا يحظى بها الجميع، بهذه الكلمات وصف أحمد أصدقائه، إذ وجد فيهم الداعم والمؤمن بقدراته ومهاراته ووضعوا فيه الثقة العالية. ويضيف أحمد: عندما أخطأت لم يقف ضدي أصدقائي، لكنهم اختاروا الوقت المناسب لنصحي وإرشادي، واستجبت لكلماتهم التي كانت أخوية وصائبة. وبنظره الصداقة لا تقاس بالسنوات وإنما بالمواقف.
نعم، حياكم الله، أهلا ومسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى دنيا الشباب. الفشل في الصداقة، الأسباب والعلاج. تحية طيبة لمستمعينا، لا سيما الإخوة الذين شاركوا معنا عبر الواتساب. سيد علي الموسوي، حياكم الله وشكرا لتواصلك، حياك الله سيد علي. يقول: فشل الصداقة الحسد. نعم، من آثار الحسد أمور، لكن أهمها مكشوف، وهو يحاول تسخيف نجاحك أمام الآخرين ويتناول الجوانب السلبية. وشكرا، يعني هذا ما يفعله الصديق سيد علي. الصديق يعني يقوم بتسخيف النجاح أو الاستهزاء ويتناول الجوانب السلبية للفرد. هل يمكن إطلاق صفة الصديق على هذا الشخص على أي حال؟ ثم يضيف سيد علي: كذلك بعضهم يعني الأنانية لديه تفسد العلاقة، ويريدك صديقا له فقط دون الآخرين. على تحل، لربما هذه النماذج موجودة في العلاقات، لكن حقيقة اسمحوا لنا لكي نطلق كلمة الصديق على من يستحق حمل هذه الصفة العظيمة، كما تفضلت الأستاذة وردة سعد في بداية البرنامج بأن الصدوق كنز لا يفنى، لذلك لا يمكن منح هذه الصفة وهذا اللقب إلى أي شخص يكون هناك علاقة بيننا. يعني لربما أنا يكون لي زملاء في الجامعة، زملاء في المدرسة، زملاء في العمل، أو حتى رفقاء، يعني هناك أصحاب رفيق كما يقال، ولكن إطلاق كلمة صديق، يعني هذه الكلمة كلمة مقدسة ويحتاج إلى استخدامها ووضعها على الآخرين بشيء من التأمل. الأخت أم علي من البحرين، مع تحياتي لك يا الأخت أم علي، بعد تحياتي والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: في الواقع لا يوجد هناك فشل في العلاقات، فنحن في وطن شمولي مسلم، وحتى نستطيع تكوين علاقات مع الأجانب والأديان الأخرى، نبني ثقة بعد التحرز، ولكن هناك أهواء، رغبات، غايات، أطماع في نفوس بعض البشر الذين يدخلون من مدخل العلاقات، وهم يرتبون تلك الأهداف والأطماع على مبنى علاقتهم. ومن الطبيعي إذا اكتشف الصديق أو الطرف الآخر غاياتهم، من الطبيعي جدا وعقلا أن يبتعد وتفشل علاقته معه. هناك قصص كثيرة تتكلم عن حالات حب وخداع، وحين وقعت الضحية بيد هذا المدعي بالحب قطعها وباع أجزاءها ليكسب منها ثروة. طبعا ليست كل العلاقات هكذا، ولكن أيضا ليست كلها صحيحة ولا كلها فاشلة. شكرا جزيلا لك أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، هناك صداقات تكون صداقات على مدى العمر، ما يؤكد أن الشخص وفق في اختيار صديق بشكل صحيح ودقيق. هناك بعض الصداقات مبنية على بعض المصالح. هناك مثل ما أشرنا إلى أن هناك حالات الإهمال، حالات الخيانة، حالات التغير الذي تحدث على الأشخاص، وتكون نتيجة ذلك التغير على مستوى يعني العلاقة بين الطرفين. على أي حال، شكرا جزيلا للأخت أم علي على هذه المشاركة. نعم، وإلى مشاركة الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، بعد التحية والسلام والتبريك بمولد سيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، تتحدث عن علاج الصداقة. تعد الصداقة من أكبر النعم التي قد يحصل عليها الإنسان، فمن طريقها يشعر الشخص بالأمان، لأن هناك شخص يقف بجانبك ويساندك في المواقف الصعبة التي قد تواجهك. نعم، يقف بجانبك، هذا وصف للصديق بحسب رؤية الأخت زينب، يقف بجانبك ويساندك في المواقف الصعبة. هذه نقطة مهمة جدا، أننا كيف نفسر الوقوف بجانبنا ومساندة الصديق لنا في المواقف الصعبة. مواقف ومصاديق ممكن ذكرها في هذا الإطار، اسمحوا لنا لكي نلقي الضوء على هذا الموضوع في طيات البرنامج.
السلام عليكم أخوتي الأعزاء، مقدمي هذا البرنامج القيم، إلى السيد المخرج، إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية. لو تحدثنا عن الصداقة، لوجدنا الصداقة تأتي نوعان، صداقة الروح، وهذه الصداقة لها طابع إيماني حقيقي، لها منطق تفاهم بين الشخصين، تعتبر صداقة نابعة من القلب، نابعة من الروح، نابعة من النفسية الحقيقية. فعلى الشاب أن يكون تلك الصداقة أن يحافظ عليها. أما صداقة العمل أو صداقة الجسد أو صداقة المصلحة ما، تلك الصداقة أعتقد لا تدوم ولا يكون لها ثمار طيبة. فعلى الشاب عندما يختار الصديق، يجب أن يختار الصديق، الصديق المقرب إلى نفسيته، الصديق الصدوق، الصديق الوفي، الصديق الذي يريد لصديقه كل طرق النجاح. لا يختار الصديق يجعله يبتعد من الخط الإيماني، يجعله يبتعد من الخط التربوي الإسلامي الحقيقي، ويبعده عن العبادات، يبعده عن الله سبحانه وتعالى. تكون تلك الصداقة غير مرغوب بها، صداقة تأتي إلى الشخص في الهاوية، أو تأتي إلى شخص الابتعاد عن حب الله سبحانه وتعالى. نتحدث في بعض الأحيان عن صديق لا تتوقعه صديق، ولكن الصديق في وقت الضيق تلاحظه سد منيع يأتي إليك، يمنعك من كل خطر، يهددك من قبل الحياة الكبيرة، لا تتوقعه. ولكن الصديق الذي يحاسب نفسه على صداقته قبل أن يحاسبك على صداقته. فيجب علينا أن نكون ورعين، وخاصة في دور الشباب، الشباب الواعي يختار الصديق المثالي، يختار صديق الذي يخرج من بيت له كيان، له احترام، له إيمان، يوجد فيه خصائل الأخوة الحقيقية، يوجد له طابع نفسي كريم. وأنا أشكركم شكرا جزيلا، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا حبيت أشارك في موضوع الصداقة. موضوع الصداقة موضوع جدا مهم، وانتخاب الصديق يترك أثر مصيري في حياة الإنسان، ويجب أن الإنسان يلتفت للآيات والأمثلة والروايات والحكم الواسعة الواردة عن الصداقة والصديق ودور الصديق في حياة الإنسان. ونحن اليوم كمسلمين لازم نرجع للآية ونعرف مدى دور الصديق في حياة الإنسان، كما تقول الآية يعني الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وموضوع الخلة والخليل هو كما يعني معروف أنه موضوع جدا مهم. والصديق يعني إذا كان صديق صالح يدل الإنسان ويحثه ويسحبه كما نقول في الدارجة الصاحب ساحب، فيسحبه نحو الخير، وإذا كان من أهل الشر يسحبه نحو الشر لا سامح الله لا قدر الله. وهذا جدا مهم، ويجب الإنسان أن يلتفت في اختياره لصديقه. وحتى بالنسبة لي أصدقاء أطفاله وأصدقاء أهله أن يدقق وينتبه لهذه الشيء. وجزيتم خير، واستودعكم الله أخيكم من الأحواز.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشراخي من العراق، وكذلك أخي الفاضل محمد من مدينة أهواز. بارك الله فيكما وبكم جميعا مستمعينا وأصدقائنا الشباب. اسمحوا لنا كي ننتقل إلى ضيف لقائنا لهذا اليوم، فضيلة الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي معنا من لبنان. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم. وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ محمد. يعني مسألة الصداقة ربما يعني تأخذ بعدا جديدا في عصرنا الحاضر مع دخول مختلف التقنيات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث إذا كان في القديم الشخص يقضي معظم وقته مع صديقه، اليوم نجده يقضي معظم وقته مع في التجول في مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما حصل على الكثير من الأصدقاء عبر هذا الفضاء الافتراضي الذي ما زلنا نبحث في حقيقة هذا النوع من الصداقات. عموما هذا كمقدمة لطرح السؤال بخصوص موضوع الصداقة. كيف يعني تعرف لنا الصداقة وضرورة الصداقة أن يكون للإنسان صديقا من الناحية التربوية ودورها الوجودي في حياة الشباب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بلا شك يعني إذا أردنا بداية أن نعرف معنى الصداقة، بلا شك أنها رابطة نفسية مبنية على شعور عميق له علاقة مرتبط بالعواطف وخصوصا المحبة والاحترام. وهذه الأمور لا تأتي من فراغ، تحتاج إلى سلوكيات، إلى كلام، إلى أفعال متواترة ولفترة زمنية معينة حتى نصل إلى ما يسمى الثقة. الثقة التي تربط هذان الإنسانان أو الشخصين،
نعم.
تولد بعد ذلك هذه الرابطة التي تسمى الصداقة. ما نجده حاليا خصوصا في وسائل مواقع التواصل ووسائل التواصل، مثلا لدي صفحة على الفيسبوك ولدي آلاف الأصدقاء، هل فعلا وحقيقة هؤلاء أصدقاء؟ الكثير منهم بما يسمى صديق وأتحدث معه أنا لا أعرفه، لا أعرف صورته، فكيف يمكنني أنا أعتبره صديق. بالبعد الإسلامي هناك مواصفات مطلوبة للصديق حدثنا عنها أهل البيت عليهم السلام بالكثير من الروايات المروية عنهم جميعا صلوات ربي عليهم أجمعين.
جيد أستاذ محمد، يعني معرفة الصديق هذا الموضوع المهم الذي أشرت إليه، ألا تعتقد بأن الفشل الأول في معرفة الصديق وإطلاق يعني هذه التسمية على الشخص الذي يكون دائما معنا، يعني هل يمكن أن نطلق مفردة الصديق أو صفة الصديق على كل من نرتبط بهم، أم يجب أن نحصل على معرفة دقيقة لشخصية الصديق وتقييم لهذا الشخص، هل ينسجم معنا، هل يستحق لأن يكون صديقنا، هل سنمد جسور التواصل بشكل صحيح مع هذا الشخص الذي نريده أن يكون صديقا لنا؟
نعم، طبعا هناك تسميات مختلفة، هلا نحن نتحدث باللغات الفصحى ولكن بلهجات من العامية في اللغات العربية.
نعم.
قد تختلف أحيانا التسميات، مثلا هناك ما يسمى الزمالة.
نعم.
يعني معارف سطحية لا تصل إلى مستوى الصديق. ليس كل شخص أنا أعرفه قد أستطيع أن أعتبره صديق.
صحيح.
الصديق يجب أن يكون أمينا، أن يكون وفيا، أن يكون ناصحا، أن يكون على خلق حسن، أن يكون خير عون لي في الشدة وفي الرخاء، أن يكون يعني دالي إلى طريق الخير. الصديق هو في حالات الامتحان، في حالات المشاكل الصعبة أجده واقفا بجانبي، يعينني ويساعدني، يعني ليس فقط على رفع الظلم عني ولكن أحيانا يساعدني على أن لا أظلم الآخرين أيضا.
نعم.
أن يكون عونا لي على نفسي.
صحيح.
نفس الأمارة بالسوء. إذن هناك مواصفات لمن يجب أن نعتبره صديق، وأهم الأمور بلحظات الانفعال والغضب، هل سيبقى على صداقتي أم سيتركني عند أدنى موقف؟ وكما نعلم كلنا خطاؤون، وبكثير من العلاقات يعني هناك حالات من الاختلافات أو أحيانا الخلافات، ولكن لا الصديق يستطيع تحمل هذه الظروف والاستمرار بهذه العلاقة بالرغم من كل ذلك، لأن ما يربطني به متين جدا. هذه أيضا من الأمور التي من المفترض على الإنسان أن يلتفت لها قبل أن يطلق عنوان صديق على أي شخص يتعرف عليه.
جيد أستاذ محمد، يعني في بعض الأحيان بعض الأمثلة والمصادق أنه يأتي الصديق إلى صديقه ويستمع إليه وهو يتحدث له عن مشكلته، وبالتالي هذا يقدم له بعض النصائح كما تفضلت، أو يوجه له نقد، يعني يقول له مثلا في القضية الفلانية أنت أخطأت وهذا هو خطأك. هذا الشيء أيضا يسبب في القضاء على الحالات الصداقة. يعني إذا ما الحل؟ يعني هل على الصديق أن لا ينتقد صاحبه من أجل البقاء على الصداقة أم ماذا؟
نعم، عن تحدي يعني لم لا أذكر الآن من هو الإمام، ولكن عن أحد أئمتنا.
نعم.
عليهم السلام،
سلام الله
وخير عليه. إخواني من أهدى إلي عيوبي.
نعم، أعتقد الإمام الصادق عليه السلام
كان، والله الأعلم. نعم. إذا هذا الموضوع جدا مهم، أن يعني المؤمن مرآة أخيه أيضا. نعم. هذا حديث آخر
صحيح.
فإذا أنا صدقا أعتبر أن هذا الشخص هو يمثلني وهو قريب إلي ويربطني به علاقة حب ووفاء وصداقة حقيقية، علي أن أتقبل ملاحظاته بسعة صدر. ولكن كما نعرف أن من نصح أخاه علانية فقد شانه، ومن نصحه سرا فقد زانه. النصح والانتقاد البناء يجب أن يكون سرا بينهما دون الإشهار أو التشهير. وهذه من العوامل التي أيضا من المفترض أن تضبط هذه العلاقة التي نعتبرها يعني من أهم العلاقات في الإسلام.
أحسنتم.
الأخوة في الإسلام المقصود فيها هذه الصداقة المتينة.
نعم.
صحيح. علينا إذن أن نلتفت إلى كيف نراعي هذه العلاقة، كيف نغذيها، كيف نطورها، كيف نحسنها من خلال الإجراءات التي من المفترض أن نقوم بها.
نعم أحسنت أستاذ. نحن في البرنامج أشرنا إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الصداقة بين اثنين أو أكثر. من هذه الأسباب مسألة التغير أو التغيير الذي يحدث لأحد طرفي العلاقة.
نعم.
ويسبب يعني إنهاء علاقة الصداقة بين الاثنين. مثلا الشخص الشباب يتزوجون وربما يعني تتقيد فرصة أو تقتصر فرصة الالتقاء بالإخوان، أو مثلا يذهب إلى العمل و عليه أن يكون حاضرا في موعد عمله، وبالتالي عمله يشغله عن التواصل كما كان في السابق مع الصديق. طيب هذا التغير أو هذا التغيير يعني في الحالة المجتمعية، في الحالة الاجتماعية للشخص، هل هناك معايير حتى يعني تكون يلتزم بعمله، يلتزم بحالته الاجتماعية، وأيضا يكون متواصلا مع أصدقائه؟
من المعايير الضابطة للصداقة هي أنه أن أراعي ظروف صديقي. إذا لم أكن مراعيا لظروفه ولم أكن متفهما لما يمر به، فهذا يجعلني صديقا صديقا ضعيفا. إذا لا أريد أن أقول خلاف ذلك، يجب أن يكون هناك مراعاة، لأننا في الحياة مع كل فترة وخصوصا في هذا الزمن للأسف الضغوطات كبيرة جدا.
نعم.
إذا لم أكن مراعيا فهذا بلا شك سيكون عاملا هداما. طيب إذا لا أستطيع أن ألتقي به يوميا أو أسبوعيا، نستطيع الاستعادة عن ذلك من خلال التواصل التكنولوجي عبر الهاتف أو غيره.
نعم.
فإذا الأمور متيسرة إذا فرضت علينا ظروفنا أن لا نلتقي بطريقة مستمرة وروتينية كما في السابق.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجراني.
إذا سمحتم لي.
نعم.
إذا
باختصار لو سمحت باختصار أستاذ.
باختصار شديد.
أيه.
عن الإمام زين العابدين
لوصيته
لولده الإمام الباقر عليه السلام.
سلام الله عليه.
يقول له: بني إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب.
الله.
يحذره من الصديق الكذاب. وأيضا إياك ومصاحبة الفاسق.
نعم.
فإنه بايعك بإكلة أو أقل من ذلك.
نعم.
وإياك.
نعم.
ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه.
أحسنت.
وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع.
جزاكم الله خير الجزاء أستاذ محمد. إذا تسمح نكتفي بهذا المقدار، وطبعا للحديث صلة ممكن تطرق إليه في اللقاءات القادمة. أشكرك الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من لبنان، ومع الفقرة الأخيرة ضمن برنامج جوني الشباب.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. برأيكم ما هي أهمية الصداقة والصديق؟ ممكن وضعها في نقاط نستطيع عبرها أن ندرك أهمية هذه الصداقة، ومنها: تعزيز الصحة العقلية والجسدية. تواجد شخص إيجابي بقربنا يمدنا بالسعادة والامتنان. حصول الشخص على دعم نفسي يساعده على مواجهة مصاعب الحياة بشكل أفضل. توفر شخص تستطيع أن تبوح له بهمومك ومشاكلك. عدم الشعور بالوحدة. ولكن أيها الأحبة، ما هي صفات الصديق الحقيقي؟ تختلف المقاييس التي تتعلق بمفهوم الصديق الحقيقي من شخص لآخر، ولكن يتفق المجتمع على صفات، منها قبوله لك كما أنت، أن يكن لك مشاعر صادقة ملؤها المحبة والنية الحسنة، تقديم التشجيع والتحفيز والدعم، أن يكون حافظا لأسرارك، أن يجتنب فعل ما يزعجك، النصح الدائم لما فيه خير لك، أن يفرح لك عند وصولك لإنجاز ما، الاعتذار عند الخطأ، أن يسمع همك ويشاركك همه في المقابل، أن يساعدك وقت الحاجة، خوفه عليك من أي ضرر.
شكرا لك يا علياء، وشكرا لكم أصدقائنا الشباب. وفي الختام، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. حياكم الله وإلى اللقاء.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أليم. كاملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا